يا أخي ماهر، كنا نحب إن حضرتك تكلمنا عن موضوع التوبة بشكل متسع من منظور الكتاب المقدس.
أنا الحقيقة بشكر الرب لأجل كل شخص بيحاول يفهم معنى التوبة، لأني بشوف إن التوبة هي البوابة اللي منها الإنسان بيدخل للعلاقة الصحيحة مع الله. مفيش علاقة صحيحة مع الله بدون توبة صحيحة، وأقصد بكلمة توبة صحيحة التوبة زي ما الكتاب المقدس بيعلمها لنا. كلمة التوبة كل الناس بتستعملها حتى غير المسيحيين، لكن لا يعني أبدا استعمالها الكثير أن معناها واضح ومفهوم عند الناس. فمفاهيم التوبة بتختلف من ديانة لديانة ومن طائفة لطائفة، والإنسان ممكن يبقى ضايع بين المفاهيم المختلفة. وعلشان كده أنا مبسوط إن يبقى عندنا فرصة نقول إيه اللي بيقوله الكتاب المقدس من ناحية التوبة. كمبدأ في دراسة أي موضوع الكتاب المقدس بيتكلم فيه، بنشوف معنى الكلمة زي ما قصدها الروح القدس لما أوحى بالكلمة. في العهد الجديد الكلمة اللي استعملها الروح القدس في الوحي هي كلمة يونانية ميتانويا، وتعني ببساطة شديدة تغير نظرة الإنسان، تغير فكر الإنسان. ولما نقول تغير فكر الإنسان ما نقصدش إضافة فكرة أو طرح فكرة، لكن تغيير شامل وكامل لقضايا أساسية في الحياة. وإذا طبقت الكلام ده على التوبة كما نتعلمها من الكتاب، أقدر أقول هو تغير شامل وكامل لأعظم قضيتين في حياة الإنسان نظرته ليهم تؤدي إلى إما الهلاك أو الحياة. القضية الأولى نظرة الإنسان لله، والقضية الثانية نظرة الإنسان لنفسه. كل إنسان منذ أن يتفتح إدراكه وتتفتح حواسه على الحياة، من ساعة ما بيسمع من أسرته أول مرة عن الله وعن نفسه، بيفتح ملفات، والملفات دي مع الأيام بتتملي بعشرات ومئات وآلاف وملايين الأفكار عن الله وعن نفسه. هذه الأفكار قد يكون بعضها صحيح وبعضها خاطئ، كلها صحيح كلها خاطئ. المهم في النهاية إن هذه الأفكار هي اللي بتشكل نظرة هذا الإنسان عن الله وعن نفسه. لما بيوصل الإنسان لمرحلة معينة ويجد نفسه في معاناة، في فراغ، في شعور بالضياع، في إحساس عميق بالذنب، في شعور بالفشل، في شعور بالألم، في شعور بالخوف من المستقبل، بالخوف من الأبدية، عندما يصل الإنسان في مرحلة من مراحل حياته ويشعر أنه حتى هذه اللحظة لم ينجح في تكوين علاقة صحيحة مع الله، ويشعر بالخوف من الموت ومواجهة الأبدية، ساعتها بيبرز الاحتياج لفهم معنى التوبة، وبيبرز الاحتياج للتوبة نفسها، أي التغيير الشامل والكامل وإعادة النظر في كل ما كونته من أفكار عن الله وعن نفسه. الفكرة عن الله اللي محتاج يتغير، يتغير بحيث يكون متطابق مع صورة الله التي يعلنها الكتاب المقدس. وتغيير فكر الإنسان من نحو نفسه أيضا ليتطابق مع نظرة الكتاب المقدس من نحو الإنسان. والحقيقة المسألة على قدر ما هتبدو بسيطة هي ليست بسيطة، لكن هقول مثالين يوضحوا أن المسألة بسيطة وفي نفس الوقت مش بسيطة. الكتاب المقدس كله بيعلن عن الله أنه إله كل نعمة، الله المحب، وده مش بس في العهد الجديد لكن في العهد القديم كمان. ومن أول صفحات الكتاب المقدس الله كما يقدمه الكتاب المقدس هو الله المحب، الله المتنازل، الله المنعم، الله الباحث عن الإنسان، وليس الإنسان هو الباحث عن الله. منذ أن دخلت الخطية جاء الله باحثا عن الإنسان، وأول سؤال في الكتاب المقدس هو آدم أين أنت؟ وأنا أعتقد أن ده بيدينا المفتاح اللي بنمشي فيه في بقية صفحات الكتاب، إن الله يبحث عن الإنسان. دي فكرة بسيطة جدا بيعلنها الكتاب المقدس، لكن لما نتغلغل في أعماق الناس لنحلل فكرهم عن الله هنلاقي صورة غير كده تماما. هنلاقيهم متصورين أن الله بعيد، الله غاضب، الله يحتاج أن يرضى وإرضاؤه ليس بالأمر السهل، وعليهم أن يؤدوا أشياء كثيرة لإرضاء الله. هذه إحدى النظرات الخاطئة لله. أو نظرة أخرى هي تجاهل قداسة الله، تجاهل أن هناك دينونة. إذن هناك أفكار خاطئة عن الله يكونها الناس مع الأيام في أذهانهم، وهذه الأفكار بتحكم علاقتهم مع الله. بنحتاج نرجع للكتاب المقدس علشان نصحح النظرة عن الله. من ناحية تانية، نظرة الإنسان لنفسه. الكتاب المقدس من أول الكتاب ولآخر الكتاب بيعلن أن الإنسان فسد بسبب دخول الخطأ، وملامح الفساد واضحة برضو من أول صفحات الكتاب المقدس، لما بيقول لنا مجرد ما آدم سقط وجه الرب بيسأله: هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك أن لا تأكل منها؟ بسرعة بسرعة يبان الفساد في تبرير الذات وإلقاء اللوم على الله وعدم استذناب نفسه واستذناب الآخرين بما فيهم الله نفسه. فقال: المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني فأكلت. واستمر مسلسل ظهور فساد الإنسان مباشرة بعدها عندما قام الإنسان على أخيه وقتله، وكانت منتهى الشراسة والقسوة. ولما حاول الله يرجعه أثبت الإنسان عدم فهمه وجهله وغباءه واستعداده للاستقلال عن الله. هذه المظاهر اللي ظهرت من أول صفحات الكتاب ومن أول تاريخ دخول الخطية بتؤكد أن الإنسان فسد. ويجي في سفر المزامير التقرير الإلهي الرائع لما يقول أن الله أشرف من السماء على بني البشر لينظر هل من سامع، هل من فاهم، هل من طالب الله. وكان التقرير الإلهي اللي بنعتبره تقرير المعمل الإلهي لتحليل قلب الإنسان يقول أن الجميع زاغوا وفسدوا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. ممكن واحد يكون بيسمع ويقول: آه أنا عارف الكلام ده من الكتاب. صح، دي نظرة الكتاب للإنسان، لكن لما نشوف نظرة الناس لأنفسهم نلاقي النظرة غير كده خالص. قد يقروا بألسنتهم بأن الكتاب صادق، لكن عندما يصل الأمر إلى تطبيق هذا الحق على نفوسهم للأسف لا نجد اقتناع عميق بفساده، لأنه لو اقتنع بفساده سيلحق هذا اقتناع لاستحقاق لدينونة الله. لكن كل إنسان ما بيشوفش نفسه أنه مستوجب الدينونة، ما بيشوفش نفسه أنه فاسد، أنه عاجز، أنه غير قادر على إرضاء الله. إذن هذه عينة للأفكار الخاطئة اللي بتشكل حياة الإنسان. أفكار خاطئة من ناحية صورة الله، أفكار خاطئة من ناحية صورة الإنسان لنفسه. هنا تبرز أهمية التوبة، وهنا يعمل الروح القدس مجاهدا مع الإنسان لإقناعه بهاتين الحقيقتين على الأقل: صورة الله الحقيقية وصورة الإنسان الحقيقية. وعندما ينجح الروح القدس في إقناع الإنسان بأن الله مش هو أبدا اللي في ذهنه، وصورة الله غير الصورة الموجودة في ذهن الإنسان، عندما ينجح الروح القدس أيضا في إقناع الإنسان بأن صورته عن نفسه ليست هي الصورة التي كونها، لكن يقنعه بأن يرى نفسه خاطئا ومخطئا في كل تصرفاته فيستذنب ويدين نفسه، أهو ساعتها بتحصل عملية التوبة. علشان كده أنا بشوف أنه التوبة هي تغيير فكر الإنسان ونظرة الإنسان أولا لله وثانيا.
لكن يا أخي ماهر، هل نقدر يعني نأيد الكلام ده بمثل موجود في الكتاب المقدس عشان الناس يبقى فيه فهم أكمل وأعمق للموضوع؟
أعتقد أنه من أروع الأمثال اللي ممكن توضح الفكرة اللي أنا قلتها دي دلوقتي هو حديث الرب يسوع له المجد عن رجوع الإنسان الخاطئ إلى الله في لوقا 15. الأصحاح ده أصحاح عظيم، وأكيد سمعنا فيه كتير، وأنا مش بصدد أني أقول كل اللي فيه ولا حتى جزء من اللي فيه لأنه شرحه طويل ورائع وعميق، لكن بس أقول فكرة عن التوبة تؤكد الكلام اللي قلته من شوية من لوقا 15. أولا لوقا 15 كله اتقال كرد على فكرة معينة. الجماعة الفريسيين كانوا متضايقين من الرب يسوع انه بيقبل الخطاة ويأكل معهم، قالوا هذا يقبل خطاة ويأكل معهم. لكن الرب حب مش يصلح لهم فكرهم بانه ينفي عن نفسه هذه التهمه، بالعكس لقد راها الرب شرفا بل اضاف عليه. فحكى لوقا 15 عشان يقول حاجه تاني، عايز اقول لهم يا جماعه انا مش بقبل الخاطي لما يجي لي، لكن ده انا اللي بروح ادور على الخاطي علشان اجيبه. وهي دي كانت البدايه اللي تقود الناس للتوبه. المسيح مش مستني الانسان التائب يجي له، ده هو بيدور على الانسان علشان يجيبه ويسترجعه. فحكى حكايه الراعي اللي فقد خروف، والمراه التي فقدت درهم، والانسان الذي فقد او الاب الذي فقد ابنه. واتكلم عن العوده، وثلاث مرات يشير الى التوبه، وقال لنا العباره الجميله ان السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب. لما نيجي نشوف مفهوم التوبة في لوقا 15 نلاقي ان الولد اللي ضل بسبب افكار خاطئة، وتاب بسبب تغيير الافكار الخاطئة. لقد ضل لانه كون افكار خاطئة عن بيت ابي وافكار خاطئة عن الكورة البعيدة. رأى ان بيت ابي بيت القيود والحد من الحرية وضياع المتعة والخضوع للسلطة، وشعر انه في هذه الامور قهر لحريته، فهو يريد الاستقلال والاستمتاع. وكان عنده افكار تانية من ناحية الكرة البعيدة، هناك تتحقق الاحلام وهناك الشبع والاستمتاع، هناك المتعة واللذة والحرية والرفاهية. كل هذه الأمور الجميلة ليست هنا في بيت أبي، لكنها هناك حيث الاستقلال عن بيت الأب. إذن كان عنده أفكار معينة من ناحية أبي وأفكار معينة من ناحية المكان اللي هو عايزه، وبناء على هذا اتخذ قراره بأنه جمع كل شيء وسافر إلى كورة بعيدة، وهناك ابتدى يعيش طبقا للأفكار اللي حكمت ذهنه والأفكار أو الاقتناعات اللي كانت عنده. ابتدى يعيش بموجبها، تمرد على كل القيود التي وضعها الأب والوصايا، وعيش بالحرية والاستقلالية الكاملة في الكورة البعيدة. لكن بعد فترة لا نعرف مدتها ابتدأ حصاد الأفكار الخاطئة، وابتدأت نار الحصاد تلسعه وتسترجعه لمراجعة الأفكار التي قادته إلى هذه النيران. وابتدى في يوم من الأيام لما أنفق كل شيء ابتدأ يحتال، وابتدأ يرعى الخنازير، وجاع، اشتهى أن يملأ بطنه من الخرنوب الذي تأكله الخنازير، ولم يعطيه أحد. أجبر إجبارا على مراجعة مش سلوكيات لكن أفكار، لأن الحقيقة كل السلوكيات ما كانت إلا نتيجة للأفكار والاقتناعات. فابتدى يراجع اقتناعاته، وأول اقتناع راجعه هو نظرته لأبيه وبيت أبيه. كان يرى أن بيت الآب بيت القيود والسلطة والحرمان من المتعة. وساعتها شعر بأنه قد إيه كان جاهل، قد إيه كان مخطئ لما فكر في بيت الآب بهذه الطريقة. فرجع إلى نفسه وقال: كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا هنا أهلك جوعا. أنا كنت مخطئ في نظرتي لبيت أبي. عند أبي ليس الأبناء سعداء بل حتى العبيد والأجراء. في بيت أبي هناك الأمان، الطمأنينة، السلام والحرية. إن الاحتياجات مؤمنة والراحة مؤمنة في هذا البيت. علشان كده أنا كانت نظرتي غلط لبيت أبي، لكن كمان نظرتي غلط للكورة البعيدة. يقول تعبير دقيق: أنا هنا مش أجد حريتي ولا أجد متعتي، لكن أنا هنا أهلك جوعا. لقد عاش جائعا وكاد يهلك من الجوع. تغير النظرة لبيت الآب ولنفسه وللكورة البعيدة جعله يحكم على نفسه أنه كان مخطئا عندما اتخذ قراره الغبي بالابتعاد وبالتالي قرر تصحيح النظرة وتصحيح الخطأ بالعودة، وهذه هي التوبة. فقرر أن يعود لبيت أبيه. علشان كده بقول إنه التوبة هي مسألة فكرية في المقام الأول، عبارة عن تغير في وجهة النظر في الاقتناعات الداخلية من نحو الله ومن نحو نفسي، نحو العالم، نحو الخطية، ويعقبها اتخاذ قرار حاسم بالعودة إلى الله والرجوع إليه بالاقتناعات الجديدة.
يا أخي ماهر، نفهم من كده إن التوبة عمل يعمله الإنسان ولا عمل يعمله الله في الإنسان؟
بشكرك على السؤال ده لأنه مهم، وبشوف برضو إن في تطرف في إحدى الناحيتين. فالبعض جعل التوبة مسؤولية الله، وإنه ما كانش الله يتوب الإنسان، الإنسان عمره ما هيتوب. والبعض جعل التوبة بالتمام مسؤولية الإنسان، بمعنى إن كل إنسان مسؤول مسؤولية كاملة عن نفسه في أمر التوبة. وأعتقد إن التطرف في أحد الاتجاهين خطأ. التطرف في الاتجاه الأول بجعل التوبة هي عمل يقوم به بالكلية الله وليس للإنسان دخل فيه، في الواقع فيه تحقير شديد للإنسان وإهمال لحقيقة عظيمة جدا لما خلق الإنسان. يعني بقول اللي بيقول كده مرجعش للكتالوج الأصلي لصنع الإنسان وساوى بين الإنسان والحيوان أو بين الإنسان والجماد، لكن راحت فين الفكرة الأولى؟ نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. أنا بحب أقف قدام العبارة دي وبقف قدامها طويلا، وبقول إذا كان الله كرم الإنسان بهذا المقدار فليس من الحكمة أبدا تحقير الإنسان. صحيح أن الإنسان في شره أفسد نفسه ودمر نفسه، لكن ده ما يمنعش أبدا ولا يلغي إطلاقا القيمة الحقيقية للإنسان في نظر الله. القيمة التي ظهرت في الخلق لما قال نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، والتي تأكدت بالفداء عندما قرر الله أن يفدي الإنسان بدم ابنه، أعتقد أنه ده شيء يكفي جدا لإقناع قلبي وعقلي بروعة الإنسان أمام الله عندما يفديه بالمسيح. أرجع تاني وأقول فيها تحقير للإنسان واعتباره جثة أو شيء من الجماد الله يشيل ويحط فيه، وكأن الله خلق روبوت إنسان آلي ولم يخلق إنسان حي عاقل وناطق ومريد يلذ لله أن يتعامل معه كإنسان عاقل، لم يقول لذاتي مع بني آدم. علشان كده ما أقدرش أقول إن الله هو اللي بيعمل كل العمل والإنسان ليس عليه مسؤولية. الله يعمل لكنه لا يقهر الإنسان، لابد أن الإنسان يتجاوب، ولابد أن الإنسان يقبل، ولابد أنه يعمل عقله ويعمل ضميره فيستذنبه الضمير ويحرضه العقل ويقنعه على خطأ موقفه وعلى احتياجه لتغيير وجهة نظره والعودة إلى الله. فالإنسان عليه دور. اللي تطرفوا الناحية الثانية وهمشوا دور الله وألقوا كل المسؤولية على الإنسان تناسوا حقيقة في غاية الأهمية، وهي محبة الله الباحثة عن الإنسان، وتناسوا أن الخطية أفسدت الإنسان بحيث أنه لو ترك لنفسه دون معاملات من الله من المستحيل أن يرجع الإنسان إلى الله. علشان كده نقدر نقول إن التوبة هي عمل مشترك بين الله والإنسان، الله يعمل والإنسان يتجاوب. خلينا أقول بعض الآيات اللي توضح الفكرة. مثلا في سفر الأعمال أصحاح 11، عندما عاد بطرس من بيت كرنيليوس فرحا بعودة الأمم إلى الله، الكنيسة في البداية لما سمعت في أورشليم زعلت وتجنبت بطرس، لكن لما سمعوا القصه اقتنعوا. ويقول الكتاب عباره جميله احب اقراها من سفر الاعمال اصحاح 11، بيوصفوا فيها فرحتهم. يقول كده في اعمال 11:18: فلما سمعوا ذلك سكتوا وكانوا يمجدون الله قائلين: اذا اعطى الله الامم ايضا التوبه للحياه. تعبير جميل، اعطى الله الامم ايضا. كلمه ايضا هنا يعني بيضيف الامم لليهود، فقد سبق الله واعطى اليهود التوبه، وهنا نراه يعطي الامم التوبه. كلمه اعطى الله تعني ان التوبه عطيه من الله. في ايه تانية في تيموساوس الثانيه اصحاح 2، لما بولس بيقول لتيموساوس انه يؤدب بالوداع المقاومين، يقول: عسى ان يعطيهم الله توبه لمعرفه الحق فيستفيقوا من فخ ابليس اذ قد اقتنصهم لارادته. يبقى برضه هنا بولس بيأكد ان التوبه عطيه من الله. لكن في آية تاني في أعمال 17، لما كان بولس بيكلم الأمم في أعمال 17، ختم حديثه في عدد 30 بالقول: فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل. وأنا مبسوط بكلمة الحقيقة الجهل، لأنه بتؤكد شوية الفكر اللي كنا بنقوله، جهل الإنسان في أفكاره سواء من ناحية الله أو من ناحية نفسه. الله بيقول أنا مستعد أتغاضى عن كل الأزمنة التي احتضنت فيها أيها الإنسان أفكارا سيئة وخاطئة سواء عن الله أو عن نفسك، أنا مستعد أتغاضى، لكن عليك أن تغير فكرك. الله يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا، ما بيقولش متغاضيا عن أزمنة الشر، لكن متغاضيا عن أزمنة الجهل. إذن التوبة هي عودة من الجهل، عودة من غباء الاقتناعات الخاطئة. كمان في كرازة الرب يسوع له المجد في الأناجيل كان دايما يقول: توبوا توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات، توبوا وآمنوا بالإنجيل. في قصته الشهيرة لما كان بيرد على الناس اللي جم حكوله في إنجيل لوقا صح 13، الناس اللي جم حكوله عن بيلاطس والناس اللي قتلهم والناس اللي وقع عليهم البرج في سلوان، كان الرب كرر مرتين العبارة: إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. إذن من الآيات اللي أنا ذكرتها دي، سواء أعمال 11 وتيموثاوس الثانية 2 بتقول إن الله يعطي التوبة، أو أعمال 17 ولوقا 13، الرب يسوع والروح القدس بيؤمر، الله بيؤمر الناس بالتوبة، بتؤكد الفكر اللي قلته من شوية، إنه الله يعطي التوبة لكن الإنسان مسؤول أيضا أن يطيع أمر الله بأن يتوب. ازاي اوفق بين الاثنين؟ هل هي عطيه من الله ام مسؤوليه الانسان؟ بلا شك الاثنين، لان الكتاب بيقول الاثنين، لكن اوفقهم من خلال عباره ذكرها الرسول بولس في روميه 2، لما يقول وهو يحذر الانسان: ام تستهين بغنى لطفه وامهاله وطول اناته غير عالم ان لطف الله انما يقتادك إلى التوبة، لكن من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله. يبادر أقول أن التوبة يعطيها الله للإنسان، كيف؟ من خلال معاملات المحبة التي تتمثل في ثلاث أمور: اللطف والإمهال وطول الأناة. يلاحق الله الإنسان بجهاد الروح القدس معه، يقول لنا في تكوين 6: لا يدين روحي في الإنسان، بمعنى لا يصارع ويجاهد روحي مع الإنسان. فروح الله يصارع مع الإنسان، يصارع معه علشان يغير له وجهة نظر. وفي صراع الله مع الإنسان اللي بيلاحقه في نومه وصحوه، في مرضه وصحته، الظروف الصعبة لما بيجي ينجى من حادث يسمع صوت في داخله: ارجع إلى الله. لما بيكرمه الله ويحسن إليه بخير كتير يقول له: اشعر إن ده فضل من الله. لما ضميره بيوبخه على خطية عملها ويقول له أنت كده مرائي لأنك بتقول أنك متدين أو بتصلي وأنت بتعمل هذا الشر. لما ضميره بيستذنبه عندما يمد يده إلى ما لا يحل له، عندما عقله يجبره على التفكير في أمور الله وفي أمور أبديته وفي أمور واقعه. هذه الأحاديث الداخلية في أعماق الإنسان، عندما يتحدث الضمير للإنسان وعندما عقل الإنسان يحدثه في داخله، هذا هو جهاد الروح القدس اللي أحيانا يتكثف ويزداد أحيانا يقل، لكن في طول الأوقات هو موجود. الإنسان عليه أن يتجاوب مع هذه الأحاديث. الشيء الجميل اللي بيقوله رومية 2 إن الله يستمر في هذه الأحاديث باللطف والإمهال وطول الأمان. لطف يعطيه ما لا يستحق، إمهال يمنع عنه قضاء يستحقه، طول أمان في اللطف والإمهال. على الإنسان أن يتجاوب، وعندما يتجاوب الإنسان ويستذنب نفسه ويعترف بخطئه يقول أنا غلطان ويرجع إلى الله، الله بيقبله. من هذا الجانب أرى التوبة عطية من الله، من حيث حجم المجهودات اللي بذلها مع الإنسان علشان يسترجعه، اللطف والإمهال وطول الأنات اللي بيقتادوا إليها، قبوله للإنسان رغم شره عندما يتوب. إذا جمعت الثلاث حاجات دول أقول هنا التوبة عطية من الله. التوبة مسؤولية الإنسان من الجانب الآخر أن يتجاوب مع أحاديث الروح القدس من خلال العقل والضمير وأعمال العناية وما يجتاز فيه الإنسان. عليه أن يراجع نفسه ويطيع أمر الله الذي يناديه بالتوبة. يبقى في النهاية أقول التوبة أمر الله يأمر به، ولطف الله يقتاد الإنسان إليها، وقلب الإنسان عليه أن يخضع ويتجاوب مع أمر الله ويطيعها. ففي النهاية هي عمل مشترك بين الله والإنسان.
أيه أخ ماهر، عايزين بس حضرتك توضح لنا شوية إيه العوامل أو إيه اللي بيشعر بيه الإنسان فعلا لما بيجي فعلا يتوب أو يكون عايز.
يعني أقدر أقول أنه لابد أن تتوفر في هذا الإنسان بعض الشروط أو خلينا أقول المظاهر اللي بتتمخض عنها المعاملات الطويلة دي. بتوصل المعاملات دي الإنسان لإيه؟ ما فيش اختبار شخص زي التاني. لما نقرأ اللي تابوا في الكتاب المقدس نلاقيهم مختلفين عن بعض في شكلهم، في انفعالاتهم، في تأثرهم، لكن كلهم اشتركوا في بعض الأشياء الهامة جدا. يعني مثلا لو جبت المرأة الخاطئة اللي في لوقا 7، عينة جميلة من التائبين، واحدة داخلة كل اللي عرفت تعمله مش قادرة غير إنها تبكي وتغسل قدمي المسيح بالدموع. لما بص مثلا لزكة صعد على جميزة وطلب أن يرى يسوع من هو، اشتاق أن يشوف المسيح. لما بص لللص على الصليب التائب ألاقي واحد بكل يعني بساطة بيستذنب نفسه ويوبخ صديقه أو زميله ويقول له أولا تخاف الله إذ أنت تحت هذا الحكم بعينه، أما نحن فبعدل لأننا ننال استحقاق ما فعلنا، أما هذا فلم يفعل شيئا ليس في محله. لما أشوف المرأة السامرية ألاقي في نبرة خضوع رائعة وإقرار بالذنب توطي رأسها وتقول للمسيح أرى أنك نبي، مفيش تبرير للنفس عندما أعلن لها شرها وأخطائها لكن مصادقة وإقرار. لما اشوف العشار اللي المسيح اتكلم عنه في لوقا 18 وهو يقف من بعيد ولا يشأ ان يرفع عينيه الى السماء ويشعر باحتياجه لكفاره وبعريه فيقول له اللهم ارحمني انا الخاطي، وزي ما نفهم برضه من اللغه اليونانيه كانه بيقول له اللهم كفر عني او استر خطاياي. لما اجمع كل الاشياء دي اقدر اقول انه ولا واحد من الجماعه دول تشابه مع التاني في المنظر الخارجي كل واحد فيهم عبر بطريقة، لكن في أشياء بتجمعهم معا. الأشياء دي لابد أن تتوفر في الشخص اللي أقدر أقول عنه فعلا إنه ده تاب توبة حقيقية. أولا إنه بيستذنب نفسه، وده شيء في غاية الأهمية، يستذنب نفسه. شوفي حضرتك، من أردأ الأشياء اللي تميز الإنسان من طفولته وإلى موته، الإنسان البعيد عن الله، هي محاولات تبرير نفسه. بيبقوا طفلين صغيرين في البيت، وتشوف الطفل لما بيعمل الحاجة الغلط، مجرد ما يبدأ الأهل، الأب أو الأم، مناقشته في هذا الخطأ، أول رد فعل عند الولد هو تبرير نفسه. تبرير الذات سمة وخصلة متأصلة في كيان الإنسان، وهي عكس التوبة على خط مستقيم. أردأ شيء في الإنسان تبرير نفسه والتماس الأعذار لنفسه، وهي بالمناسبة في 200 حيلة نفسية أو دفاعية بيسموها ديفنس ميكانيزمز، بتستعملها النفس البشرية تجاه كل مواقف الحياة. من أكثر الحيل استعمالا هي حيلة تبرير النفس، وده بشهادة العلم. الإنسان التائب أول سمة تبان فيه عدم تبرير نفسه واستذناب نفسه، دي بانت في مثلا في كل العينات اللي أنا قلتها من شوية، بانت فيهم جميعا. مفيش واحد يتوب من غير ما يستذنب نفسه. استذنب نفسه استذناب صحيح، مسألة مش مسألة ترقيع أو تزيين، لكن علاج حقيقي صحيح، بأنه بيشوف نفسه مش بس أخطأ، لكن يرى نفسه ضائعا، يرى نفسه فاسدا، يرى نفسه عاجزا. مش مسألة أنا غلطت غلطة ولا اتنين ولا عشرة، مش مسألة إن أنا بعمل حاجات وحشة بس برضه أنا عندي حاجات كويسة، أنا صوتي عالي بس قلبي أبيض، أنا صحيح ما بعملش اللي ربنا عايزه بس أنا ما بأذيش الناس، أنا برضه بحب الخير. عارفة كل الأساليب دي بتؤكد ليا باقتناع عميق مع الأيام أن الشخص الذي يسلكها هو أبعد ما يكون عن التوبة الحقيقية. التوبة الحقيقية الشخص يستذنب نفسه لا على فعل خطأ، لكنه يرى نفسه كلها خاطئة، يستذنبها كلها من الرأس إلى القدم، يرى نفسه خاطئا فاسدا عاجزا. الأمر الثاني يبرر الله، وده شيء في غاية الأهمية برضو، من أردأ الصفات اللي موجودة في القلب البشري واللي بتجعل المسافة بعيدة بين الإنسان والتوبة الحقيقية، هي مسألة استذناب الله وعدم تبرير. تلاقي الإنسان يسرع لاستذناب الله في مآسي الحياة، في ظروف الحياة القاسية وضيقات الحياة. الإنسان التائب توبة حقيقية يقول مع عذرة: لأنك جازيتنا بأقل مما نستحق. يعني حتى لو شاف إن في أشياء وحشة حاصلة في حياته، راجل الحقيقة فير عادل، يقول أنا الحقيقة الوحش اللي عملته يستحق أكتر من اللي أنا بعاني منه، ويبدأ يبرر الله. الله بار، الله غير ظالم، أنا عملت الشر وأنا أجازى عليه. الشخص التائب يخرج يغني من أمام الله، يقول فعلت الشر ولم أجازى عليه، يعني مش بس برر الله، ده عظم الله في نعمته التي لم تجازي الشر. يبقى الأمر الأول استذناب نفسه، والأمر الثاني تبرير الله. ما يشوفش إن الجحيم قاسي، ما يشوفش إن دينونة الله يعني ملهاش لازمة، بالعكس بالعكس، يعني يشعر فعلا إنه أنا أستحق دينونة الله، وأنا برتاح لما بعرف إن في إله عادل وديان ومش هيسيب الشر وسيدين الشر حتى لو سيدينه فيا فأنا أستحق. الأمر الثالث هو الشعور بالاحتياج لله. دايما بقول نعم للحرية لا للاستقلال. الله خلق الإنسان ليكون حرا، لكن لم يخلقه ليكون مستقلا. خلقه أن يكون حر فعلا، وده من أعظم الأمور اللي بتكرم الإنسان، يعني كرامة الإنسان تنبع من حريته، لكن الله اللي خلقه حر ما خلقهوش علشان يكون مستقل. التوبة الحقيقية ترفع هذا الشعار، نعم للحرية لكن لا للاستقلال، كأنه عايز يقوله بحرياتي يا رب وبكامل إرادتي أعود لأعيش في كنفك وأعتمد عليك ولا أستقل عنك، أطيع أمرك ووصاياك باختياري وبإرادتي، لأني اكتشفت أن البعد عنك هو العذاب نفسه، وأني عندما استعملت حريتي في الاستقلال عنك أذيت نفسي ودمرت نفسي. على الأقل الثلاث أشياء دول ينبغي توافرهم علشان أقدر أقول على الشخص أنه تاب توبة حقيقية، يستذنب نفسه، يبرر الله، يشعر برغبة عميقة في العودة إلى الله ورفض الاستقلالية عن الله، احتياج لله واتكال على الله. لما بتتوفر هذه الأشياء أقدر أقول معادلة: استذناب للنفس، تبرير لله، شعور عميق بالاحتياج إلى الله، دي زائد دي زائد دي تساوي قلب منكسر. هذا القلب المنكسر هو تغطية عتبة التوبة إلى داخل بيت الله أو بيت الآب اللي عاد إليه الابن الضال، الرجوع إلى الله. مفيش رجوع لله بدون قلب منكسر. أصحاب القلب المنكسر هم بس اللي هيخطوا العتبة وهيدخلوا فعلا إلى حضرة الله وإلى علاقة مع الله. أعتقد أن دي واضحة في الأمثلة اللي أنا ذكرتها في إنجيل لوقا مثلا، في كل الناس اللي تابوا، واضحة في داود اللي لما جاله نثان النبي وقال له أنت هو الرجل، قال له أخطأت وأقر وبرر الله، وقال له لكي تزكو في قضائك وتتبرر في أقوالك، هأنذا بالإثم صورت وبالخطية حبلت بي أمي. وكأنه بيقول له يا رب احكم علي بما تشاء فأنا أستحق، وأنا مش هقول لك بس أنا غلطت في قضية أوريا الحثي، ده أنا من بطن أمي معجون بالغلط. ده مثال جيد للتوبة الحقيقية. بعدها كتب وبيقول القلب المنكسر لا تحتقره يا الله، شعر انه قلبه مكسور. اعتقد دي العلامة الأكيدة اللي تؤكد ان التوبة فعلا توبة حقيقية.
طب يا اخي ماهر، بالطريقة دي التوبة حدث يحصل وخطوة يخطيها الانسان مرة واحدة زي ما حضرتك قلت، المدخل إلى عتبات الله، ولا سمة الحياة وهي لها استمرارية؟
برضو الحقيقة بشكرك على السؤال لأنه سؤال مهم، لأنه في غلطتين في الجو المسيحي المحيط بينا. غلطة بيغلطها الجو التقليدي لما بيحس إن التوبة عمل متكرر، يعني أنا بتوب وبعد كده بغلط، لكن مفيش مانع ان انا اتوب تاني، وتصبح التوبة مسألة متكررة عبارة عن ان انا اقطع المسافة ما بين تحت الصفر الى الصفر وخط القدام، وبعدين اروح واقع تاني لتحت الصفر وارجع تاني لفوق الصفر، فهي تقدم ورجوع تقدم ورجوع، وفي كل مرة تجري عملية التوبة من جديد. طبعا هذه ليست توبة على الإطلاق. في الأوساط البروتستانتية هناك خطأ آخر ولا يقل خطورة عن الخطأ الأول، أن التوبة هي قرار اتخذ منذ سنوات، اختبار من الماضي بسميه، في مؤتمر في نهضة قلت يا رب ارحمني أنا الخاطي، وانتهت التوبة عند هذه الخطوة. فالبعض رأى التوبة خطوة تؤخذ وانتهت، والبعض يرى التوبة أنها عملية متكررة. الحقيقة أنا لا شايف أنها لا كده ولا كده، لكن بشوف التوبة على قد ما بتعلمها من الكتاب المقدس وعلى قد ما بيفهمها كل أولاد الله في كل الطوائف، أولاد الله الحقيقيين، أنها خطوة تؤخذ في يوم من الأيام بعودة فعلا لله زي ما وضحنا من شوية، لكن هذه الخطوة تتعمق مع الأيام، مش برجع تاني للصفر وارجع أخدها، لا، ده أنا بدأت طريقي في شارع جديد، وفي هذا الشارع قد أعثر وأسقط وأقوم، لكني مستمر في نفس الشارع والتوبة تتعمق في مع الأيام. يعني هقول مثلا، قلنا إن التوبة الحقيقية هي استذناب للنفس وتبرير لله وشعور عميق بالاحتياج لله. دول الثلاث حاجات اللي خلوني تبت ورجعت من تحت الصفر إلى الصفر. دول اللي خلوني عملت للخلف ضر وتركت طريق الخاطئ واتجهت إلى الله في الطريق الصحيح. الأيام اللي بعد كده هعمل إيه؟ في الواقع في الأيام اللي بعد كده هكتشف إنه مع الأيام كل يوم بيعدي عليا بستذنب نفسي أكتر، بشوف نفسي في وحشتها أكتر، وده بنشوفه في حياة الرسول بولس واضح كل الوضوح، وهبرر الله أكتر وهشوف الله عظيم ونعمته قد إيه احتملني. وكل ما تعدي عليا الأيام في معرفتي بالله أستغرب جدا، أنت صبرت عليا إزاي؟ أنت حبيتني واحتملتني كل ده إزاي؟ ده أنا بررته يوم ما جيت له وقلت له سامحني وانت عادل لو دنتني، ده أنا فعلا خاطي. لكن بعد سنين من معرفته بستغرب من كم نعمته اللي خلته احتملني، رغم أنه في السنين دي أنا عايش معاه، لكن رؤيتي لله بتتغير ورؤيتي لنفسي بتتغير، فبيتعمق عندي شعوري باستذناب نفسي، أرى خطاياي كما كان يراها الله، وأرى الله كما يعلنه الكتاب المقدس وكما هو بالحقيقة. لكن كمان الأجمل، شعوري بيتعمق بالاحتياج لله. يوم ما رجعت له رجعت له علشان آكل خبز، لكن بعد ما عدت الأيام في العلاقة معاه بحس إن أنا محتاج له علشان أتنفس الهواء، أنا محتاج له في كل شيء، في كل صغيرة وكبيرة. الاعتمادية على الله تزداد والكراهية للاستقلالية عن الله تزداد. إذا ما كانش كل يوم من أيام عمري، خلينا أقول كل فترة من فترات عمري، إذا ما كانتش الأيام بتعمق فيا هذه التوبة، فالتوبة التي بدأت بها لم تكن توبة حقيقية. أجيب مثل برضو من الابن الضال، أقول يوم ما فكر يرجع لأبوه، فكر يرجع لأبوه وقال بعض الحقائق. قال أنا غلطان أني سبت بيت أبويا لأني هنا أهلك جوعا، يعني ببساطة هيرجع لأبوه علشان هو محتاج يأكل. ده كل اللي فكر فيه، وكان عنده استعداد يقيم في بيت أبوه لمجرد أن يتوفر له هناك الخبز، فقال له اجعلني كأحد أجراك. راجع علشان احتياجه، لكن لما رجع البيت أعتقد أن نظرته اتغيرت تماما، وابتدى يستغبي نفسه أكتر. إيه ده؟ إيه اللي أنا كنت فيه ده؟ إيه اللي أنا كنت عايش فيه؟ إيه الناس اللي أنا كنت مصاحبهم دول؟ إيه الناس اللي أنا كنت بتكلم معاهم دول؟ إيه المبادئ اللي أنا كنت بعيش بيها دي؟ وأنا كنت في غبائي بس عايز أرجع البيت علشان هناك ما كنتش لاقي خبز وهنا لاقي خبز. لا لا لا، ده المسألة اختلفت معايا تماما دلوقتي، ده أنا بشوف قد إيه الحماقة والجهل اللي أنا كنت عايش فيه لما كنت بعيد عن البيت. نرجع تاني لنصرته لله، وهو بعيد وتاب وخد خطوة التوبة، كان شايف الله، شايف أبوه إنه منعم لدرجة إن خدامينه بيزيد عنهم الخبز. بس لما رجع للبيت ابتدى يكتشف حاجات تانية خالص، اكتشف ان في حاجة اسمها الحلة الاولى، اكتشف ان في حب دافئ جدا وقبلات غامرة جدا، ابتدأت شخصية الاب تبان بصورة اعمق، فابتدى يبرر اباه اكتر وابتدى يشوف ابوه بصورة اعظم، نظرته لنفسه سمعها من فم ابيه. كل اللي كان فهمه عن نفسه وهو بعيد ان انا يعني ضللت وأخطأت، لكن لما رجع سمع من أبوه كلمة رهيبة، ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. يعني عايز أقول أنه الأفكار الجديدة اللي بدأت عملية التوبة في حياته مع الأيام تعمقت وتأصلت وتجذرت وأصبحت تقوده إلى مزيد من رفض لنفسه وحب لأبيه وشعور أعمق بالاحتياج للشركة مع هذا الأب. إذن ليست هي خطوة تؤخذ في الماضي، وليست هي خطوات متكررة تؤخذ كل يوم، لكنها خطوة بدأت وتتعمق مع الأيام. هو طريق بدأت فيه ولن أخرج عنه، لكن أسير وأقطع فيه ميل وراء ميل، مزيد من العمق في استذناب نفسي ورفضها، مزيد من العمق في تبرير الله وحبه وإدراكه وفهمه، مزيد من العمق في الشعور بالاحتياج إلى الله والاعتماد عليه، بحيث إن بعامل زي عروس النشيد، من هذه الطالعة من البرية مستندة على حبيبها.
أي أخمار على ضوء الكلام دوت، يعني هل الموضوع التوبة الحقيقية كفيلة أنها تغير شخصية الإنسان يعني، ولا هيفضل برضه بشخصيته هي وكده؟ إيه رأيك حبيبي؟
الحقيقة ده سؤال في غاية الأهمية، لأنه بعض أحبائنا بيأخذ علينا وليهم حق، وأنا بحترم وجهة نظرهم، لما بيقولك إن الجماعة البروتستانت ينادوا بأنه يعني سلم حياتك للمسيح خلاص تنجو من الهلاك وكده، تبقى ضمنت السماء وهتروح السماء، وبعدين نلاقي الشخص عايش زي ما هو، لم يحدث فيه تغيير. ربما يكون يعني هذا الكلام فيه تعميم خاطئ، لكن خلينا نعترف انه ده بيحصل احيانا بسبب الفهم الخاطئ لمعنى التوبة. لكن لو حضرتك رجعنا الكلام اللي انا قلته من شوية عن حجم انكسار القلب وعن حجم استذناب النفس وعن حجم الشعور بعظمة الله وتبرير الله وحجم الشعور بالاحتياج لله، هذه الأشياء إذا توفرت في إنسان أؤكد وأجزم 100% إنها ستغير تماما من شخصية الإنسان. وأعتقد يعني وأتمنى أن كل شخص بيسمع الكلام ده يقتنع أنه توبة لا يعقبها تغيير في الحياة والسلوكيات، هي ليست توبة، ليست توبة بالمرة. الكلام اللي اتكلمنا عنه، المشاعر دي بتنتج لينا شخص قلبه منكسر. تعالي بقى نتفرج شخص قلبه منكسر في مختلف أوجه الحياة الاجتماعية والكنسية والزمنية والعملية، تعالي نشوف، تعالي نجيب أمثلة. واحد وصل انه قلبه منكسر، هيتعامل مع الناس ازاي؟ ببساطة شديدة هيرحم الناس، لأنه هو شاعر أنه هو محتاج جدا لرحمة الرب، وشاعر بفضل الرب عليه أنه رحمه وغفر له، يغفر من لمن يسيء إليه. يبقى عنده استعداد للغفران، عنده استعداد للرحمة، عنده استعداد للعطاء، لأنه شاعر أنه ربنا اداني وأنا ما استاهلش، ده كفاية أنه غفر لي خطاياي، كفاية أنه حبني. هيبقى شخص بيقدر يحب اللي ما يتحبش، لأنه هو شاعر بعد ما استذنب نفسه إن ربنا حبني وأنا ما تحبش. يعني لما بشوف مثلا داود في تعامله مع مفيبوشس ابن يوناثان، أو بالأحرى في تعامله مع شاول نفسه، ربنا يحبسه في إيده مرة ومرتين وما يرضاش يقتله، لأنه هو شخص شاعر إن ربنا اداني حياة أنا ما انتقمش، أنا ما خدش حقي، أنا يعني ما أرحم لأني رحمت. حاجة تاني مثلا، تعالي نشوف شخص قلبه مكسور تائب حقيقي في تعامله مع المال. لما ربنا يكرمه ويديله أموال، هذه الأموال لا تقوده إلى الكبرياء، لأنه دايما عنده شعور أنه ما كانش يستاهل، والخير اللي عنده ده مش بتاعه، وما هو إلا وكيل عليه يحاول أن يحسن إدارته لصالح الإله اللي أعطى، يقول له يا رب الكل من يدك، أنا ما حلتيش حاجة. ربنا يديله مواهب، لكن لأنه شاعر أنه كان إنسان شرير وربنا غفر له، يبقى دايما حاسس بالنعمة، فمواهبه لا تقود إلى الارتفاع والكبرياء. لما يجي يتعامل مع امراته، أو لما يتعامل مع أطفاله أو مع أقربائه، بيتعامل من منطلق شخص يشعر بفضل الله، بنعمة الله، قلب منكسر. القلب المنكسر يكيف كل الشخصية وكل الحياة، ويطبع كل السلوكيات بالوداعة والتواضع والأمانة والصدق. شخص برر الله في دينونته هيخاف من الخطية، لأنه عارف إن الله عنده حق لما يدين، علشان كده بيخاف من الخطية وبيكرهها وبيحاول يبعد عنها، لأنه مش عايز يعرض نفسه لدينونة الله. شوفي لما يقول بطرس: لأن ابتداء القضاء من بيت الله أولا، إن كان البار بالجهد يخلص فالخاطي والفاجر أين يظهران؟ واحد حاسس: إن كنتم تدعون أبا الذي يحكم بغير محاباة فسيروا زمان غربتكم بخوف، كونوا قديسين كما أن أباكم هو قدوس. يعيش حياة القداسة، بيعيش حياة الكره للخطية، الخوف من الخطية، الخوف من قضاء الله وعقابه، الخوف من الحصاد لأي زرع خاطئ، لأنه عارف أن الله لا يشمخ عليه. فبلا شك أن التوبة الحقيقية هتغير في نفسية الشخص، هتغير في سلوكيات الشخص، هتغير في شخصيته. بنسمع مقولة يعني خاطئة: الطبع غلب التطبع، والطبع ما يتغيرش. صحيح أنه الإطار العام للشخصية اللي الإنسان اتولد بيه ما بيتغيرش، لكن هناك تغيرات بتشمل كل نواحي الشخصية. يعني لما نشوف واحد زي بولس قبل الإيمان، شخص قاسي، شخص عنيد، شخص متمرد، شخص قتال، شخص مفتري زي ما هو وصف نفسه، بعد ما تاب ورجع للمسيح يذوب رقة وحنان، شغال مرضعة للمؤمنين، شغال أب يعظ ويشجع، راعي يبكي بالدموع على ناس أعداء صليب المسيح، يقول أذكرهم باكيا. فهل التوبة تغير من الشخصية؟ نعم نعم، ومع الأيام تتعمق هذه التغيرات السلوكية والنفسية والعاطفية في حياة الإنسان، حتى يبدو أنه شخصية مختلفة تماما. وده اللي قاله الرسول في تيتوس 3، لما بيقول لتيتوس: قل للجماعة الكريتيين، وأنا عارف طبعهم وأصلهم، لكن ذكرهم أن يخضعوا وأن يكونوا غير مخاصمين وحلماء، ولا يطعنوا في أحد، وأن يظهروا كل وداعة لجميع الناس. وبعدين كأنه بيتوقع أن تيتوس يعترض، لأنه طبع الكريتيين بحسب الأصل كذابين ووحوش ردية وبطون بطالة، فكأنه بيقول له الكلام ده كبير عليهم على أصلهم. لكن يقول له: لأننا كنا نحن أيضا قبلا أغبياء ضالين، مستعبدين لشهوات ولذات مختلفة، عائشين في الخبث والحسد، ممقوتين، مبغضين بعضنا بعضا. لكن حين ظهر لطف مخلصنا الله، لا بأعمال في بر عملناها نحن، بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس. كلمة غسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس، التغيير الأدبي الذي يجرى في حياة الإنسان بعد التوبة الحقيقية. عشان كده عايز أقول لأحبائي اللي بيقولوا إنهم تابوا وقبلوا المسيح ولم يحدث تغير ملحوظ في حياتهم، عليهم أن يراجعوا حقيقة توبتهم، فقد تكون توبة زائفة وليست توبة حقيقية.
يا خمار، حضرتك قلت كده في آخر الكلام تبقى دي توبة زائفة، لأن ما حصلش تغيير واضح وملامح واضحة في شخصيته للتوبة اللي فاتت. معنى كده إن في توبة زائفة ليها أشكال؟
طبعا يعني هو تقسيم الناس لأبيض وأسود، لتائبين وغير تائبين، تقسيمة مش عادلة وتقسيمة مضللة. إن احنا نقسم الناس إن في ناس تابوا وفي ناس ما تابوش، بمعنى إنه اللي تابوا هم المؤمنين الحقيقيين، واللي ما تابوش دول الناس الملحدين والكفرة والناس اللي هم عايشين في الزنا والشر، ومفيش منطقة في النص. لا، الحقيقة في منطقة في النص لازم ناخد بالنا منها، وإن كانت في النهاية نهايتها الهلاك، لكنها منطقة في النص. بمعنى إيه؟ بمعنى إن هم ما بيرفضوش التوبة، لكنهم برضو ما تابوش توبة حقيقية. طب إيه اللي بيعملوه؟ أديكي بعض الأمثال. يعني شوفي مثلا واحد يسمع عن بركات الله لمن يتوب: تعال للمسيح تاخد السنة، تعال للمسيح تاخد شفاء للجسد، تعال للمسيح ربنا يبارك في بيتك وأولادك وعيالك ويسهل لك في عملك، تعالى لربنا، خلي ربنا يقف جنبك في شغلك ويجوزك جوازة كويسة، أو يرتب لك شغلانة كويسة، أو يفتح عليك ويوسع عليك رزقك. يسمع الإنسان عن بركات الله ويشعر من خلال عظة الواعظ أن الثمن لكل هذه البركات هو التوبة، فيقبل الصفقة، يقبل الصفقة أن يدفع توبة ليحصل على البركة. والبركة للتايب، العرض كده بيقول كده، البركة للي يتوب. ويبدأ هو يترجم كلمة التوبة في معنى معين. المعنى ده انه انا توبة تعني ان انا اروح الكنيسة، ان انا اصوم، ان انا اصلي، ان انا ارتبط بالاجتماعات، او بالمفهوم البروتستانتي ان انا ارفع ايدي واقول يا رب ارحمني انا الخاطي، او اسلم حياتي للمسيح في نهضة وابدأ كده ارتبط بالانشطة الكنسية وادفع فلوس، اعطف على الفقراء، امارس بعض الانشطة الروحية. هذه المظاهر التي يفعلها المؤمنين الحقيقيين والتائبين الحقيقيين، لكن هو بيعملها وفعلا في داخله، في أعماقه، في الباك جراوند بتاعته، في الخلفية من وراء، إنها صفقة، يقدم توبة لكي يحصل على بركة. أعتقد أنه ده مفهوم خاطئ، والتوبة دي هتكون توبة زائفة. التوبة الحقيقية، الشخص ما بيفكرش في البركة، الشخص بيفكر أنه هو أذنب، واني استحق دينونة الله، واني احتاج الى الله. لو فكرت في الثلاث كلمات دول تلغي تماما مفهوم الصفقة. انا اذنبت، انا شخص وحش، انا مش بتوب علشان اخد بركة، انا بتوب علشان لازم اصحح الموقف الغلط اللي انا فيه، بغض النظر انا هاخد بركة او مش هاخد. انا انسان اتعلمت ان الوضع اللي انا فيه غلط، والغلط لازم يبقى صح بغض النظر عن النتائج الحلوة اللي هتيجي بعد ما ابقى صح. أنا لازم أصحح الموقف الغلط. ده استذناب النفس. تبرير الله. الله كنت شايفه غلط، بصحح وجهة نظري في الله وبرجع لله وبقول له أنت بار يا رب. مش عشان عايز منه حاجة، مش بستجديه علشان أو يعني برشيه علشان أخد منه، لكن أنا بقول عن الله أنه بار وعادل، حتى لو كان هيدني، حتى لو كان هيستذنبني. في يوم من الأيام لما راح نسان النبي لداود وقال له أنت غلطت والرب عارض عليك ثلاث أنواع من القضاء، الرجل اختار القضاء ويقول كلمة عجيبة: أسقط في يد الرب لأن مراحمه عظيم. يعني بيبرر الله وهو عارف أن الله هيدينه وهيقضي عليه. أنا بقول في حق الله الكلام الصح حتى لو أنا عارف أن الله هيدني بسبب خطاياي. الأمر الثالث بيقول احتياج لله، وأنا بركز هنا على نقطة مهمة، احتياج لله مش لعطايا الله. التوبة الحقيقية تدفع الإنسان للارتباط بالله، ليس طمعا في عطايا الله، لكن لأنه يشعر في داخله أن نفسه كما قال القديس أغسطينوس ستظل قلقة وتعيسة ومتعبة، لن تجد راحتها إلا في الله. يا الله إلهي أنت، إليك أبكر، عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي. أنا محتاج لله مش لعطايا رب يسوع. لما نقرأ دعوته ونتأمل فيها، كان يدعو الناس ليس إلى عطايا، لكن يدعو الناس إلى شخصه. العبارة الشهيرة في متى 11:28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين، إلي أنا. يوحنا 7: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب. دي التوبة الحقيقية. في مثال تاني العكس بقى، مش واحد بيسمع عن بركات الله، لكن واحد بيسمع عن غضب الله. ربنا يرزقه بمبشر يتكلم عن الجحيم وعن دينونة الله وعن غضب الله، يحكي له كام حكاية مؤثرة كده من الحكايات المنتشرة حتى في المسيحية وخارج المسيحية، ان واحد سمع الوعظة وما عجبتهوش طلع قصته عربية، وواحد تاني سخر من كلام الله تاني يوم جاله كانسر. يطلع الراجل خايف من غضب الله ومن دينونة الله، وبعدين يفكر ويقول طيب والطريقة، قبل ما يطلع كمان، الطريقة اللي تنجيني من الغضب ده هي اعمل ايه؟ التوب. فبرضو ينظر الى التوبة على انها سفينة النجاة التي تنقذه من هذا الهلاك. يبقى الأولاني شاف التوبة عبارة عن صفقة، الثاني بيشوف التوبة على أنها طوق النجاة اللي ينجيه من الغرق والهلاك، فهو يلجأ إلى التوبة ليس اقتناعا بأنه خاطئ ومذنب، وليس اقتناعا بأن الله بار في دينون، وليس شعورا عميقا في داخله بالاحتياج إلى الله والحياة الحلوة الرائعة معاه. هو كل ما في الأمر، رأى القصة كلها من ثقب واحد، ثقب بص منه شاف إن في جحيم ونار، وهو مش عايز لا الجحيم ولا النار، هو راجل يخاف من الغضب والدينونة وعايز يفلت من الغضب والدينونة. طب إيه المقابل؟ المقابل هو التوبة. إذا متشعبط في التوبة. طب إيه التوبة في نظرك يا عمي؟ التوبة في نظره هي بعض الممارسات، أو رفعت يد في كنيسة، أو إنه يصلي الصلوة اللهم ارحمني أنا الخاطئ. الحقيقة العينات دي بيبان بعد كده، والأسابيع والشهور كفيلة جدا أن تبرهن إذا كانت التوبة توبة حقيقية، ولا إذا كانت صفقة، أو إذا كانت مجرد طوق نجاة لزق فيه علشان يهرب من الغضب. في نوع ثالث، ده بقى مش بيتأثر في وعظة بتتكلم عن البركات أو وعظة بترعب من الهلاك، لكن ده واحد يجي لك بيعيط، إيه الحكاية؟ فضيحة، أصل عملت الخطية والموضوع اتعرف وأنا دلوقتي مش عارف أعمل إيه، أو واحد اختلس وجي وقت الحصاد، أو واحد كذب واتكشف، أو واحد عمل علاقة غلط وابتدت النتائج المؤلمة ليها. يعني عايز أقول شخص يشعر بالألم لا بسبب خطية ارتكبها، لكن بسبب نتائج الخطية التي ارتكبها. لما النتائج توجعه وتلسعه يبدأ يفكر، طب إيه الحل السحري لهذه المسألة؟ هي الحل هو التوبة. طبعا الشخص ده محتاج إلى توبة، بس محتاج للتوبة الحقيقية، محتاج إن هو يستذنب نفسه، محتاج إنه يراجع نظرته للأمور، محتاج إنه يراجع نظرته للخطية، نظرته لله، محتاج إنه يراجع ماضيه وياخد خطوات جادة حقيقية بتوبة حقيقية زي ما وصفناها. لكن في الواقع بيكونوا الأشخاص دول سطحيين، وكل اللي يهمه هو الخلاص والنجاة من نتائج الخطية وليس من الخطية في حد ذاتها. أوضح كلامي أكتر، أقول إن الشخص ده مش بيكره الخطية، لكن بيكره نتائجها المؤلمة. الخطية لها نتائج ملذة هو عايزها، ولو يقدر حد يأمن له ويضمن له إنه يستمر في فعل الخطية وياخد منها لذتها دون أن يحصد نتائجها، هو ما عندوش مانع إنه هو يستمر في فعل الخطية، بس يجيبوا له حد يضمن له الحكاية دي. لكن لأنه ما عندوش الضمانة إنه ما خدش نتائج الخطية، فهو بيتوب، لكن توبته زائفة، لأنها توبة ناتجة عن الألم من نتائج الخطية وليس كرها في الخطية في حد ذاتها. النوع ده من التوبة الحقيقة بنشوفه كتير قوي في الشعب في العهد القديم. ياما مرات كان يتوب، بس إمتى كانوا بيتوبوا؟ كانوا بيتوبوا لما الأعداء يستعبدوهم ويذلوهم، يروحوا للرب ويقولوا له يا رب طب اعمل معروف، خلصنا، ارحمنا، راجع لك بتوبة. وأول ما ربنا يشيل نتائج الخطية اللي أخطوها يرجعوا تاني لعبادة الأوثان. نشوفها واضحة في يهوذا. يهوذا ندم، بس مش ندم على الغلطة اللي عملها، لكن ندم على النتائج. هو ما كانش يتصور إن الأمور هتوصل لهذا الحد، وإنه المسيح سيقتل ويصلب وهو يشيل دمه. كان فاهم إنه هيطلع هو بالصفقة، والمسيح اللي عمل 100 معجزة مش هيعرف يخلص نفسه من الجماعة دول، فكان حاسبها غلط. لكن لما لقي النتائج وصلت لكده ندم، لكن لم يتب، ندم لكنه لم يتب. ففي ناس بتندم بسبب نتائج الغلط، لكن دي مش توبة. أشوف في فرعون صورة للمثال الثاني اللي قلته، الناس اللي عايزة تهرب من القضاء. فرعون تاب 7 8 مرات لما كان يشوف القضاء واقع. طب عايز أطلع من القضاء ده، إيه سفينة النجاة؟ إيه طوق النجاة اللي ينجيني من الجراد ولا الضفادع ولا المصايب اللي نازله علينا دي؟ هو اخطا، يقول اخطا، بس اول ما يلاقيها فرجت يرجع تاني. مثال للتوبه للبحث عن البركه عيسو. قيسوا شخص عاش مستبيح طول عمره. يعني ايه مستبيح؟ يعني ما فكرش في الامور الروحيه، ما فكرش ابدا انه يكون ليه علاقه مع الله، ما فكرش ابدا انه يسمع من ابوه اسحاق عن الكلام المخزون اللي ورثه من ابراهيم ومن نوح ومن سام ومن ادم، الكلام عن الله. ما عندوش استعداد يسمع عن الله، ولا ده شخص زاني ومستبيح. بس حس في اواخر ايام ابوه انه ممكن ابوه لو بارك انسان يضمن له الرزق الوفير والخير الكتير والصحه الجيده، فقال انا من حقي، طب وليه انا يعني ما اخدش بركات الدنيا دي؟ فراح لابوه قال له باركني يا ابي. لكن كان الله عظيم في سلطانه على الاحداث، بحيث انه يقول له لا يا عيسو، لا تؤخذ البركه لانسان مستبيح بمثل هذه التوبه الكاذبه والزائفه، فانت اتيت لا لأنك تريد الرجوع إلى الله، لكنك أتيت فقط لكي تحصل على بركات الله. أنا مش هخلي بركاتي توصل لك حتى لو كان إسحاق عايز يعمل كده. عشان كده يقول لم يجد للتوبة مكانا، مع أنه طلب البركة بدموعه، كانش فيه توبة حقيقية. ده يخلينا نقول إن في توبة نقدر نسميها توبة زائفة، زائفة بسبب أغراضها الخاطئة، زائفة بسبب مفرداتها التي فسرها صاحبها على هواه، جعل التوبة مفردات مجموعها يسمى توبة، وهذه المفردات هي صوم وصلاة وارتباط بكنائس وخدمة ونشاط وفريق ترنيم وفريق تسبيح وعبادة ودفع فلوس. هذه المفردات صاحبها سماها توبة ورجوع إلى الله، لكنها تخلو تماما من العناصر الأساسية للتوبة الحقيقية، وهي استذناب النفس، تبرير الله، حكم على النفس حكم صحيح، رؤية الله رؤية صحيحة، شعور عميق بالاحتياج لله وعودة إليه عودة كاملة، حبه، حبه في أوامره، حبه في وصاياه، حبه في قدسته، حبه في بره، حبه في عدله، بحيث لا استغناء لي عن الله، الله كمن هو الله، وليس الله الذي يصوره ذهني الخاطئ المريض.
يا أخ ماهر، في سؤال يعني بيطرح نفسه، هل التوبة هي الإيمان، أو الشخص اللي تاب هل يعتبر نفسه إن هو فعلا أصبح مؤمن؟
يعني بلا شك موضوع الإيمان موضوع واسع قوي، ويحتاج إن احنا مرة نبقى يعني نجري حوار بخصوصه، لكن كشيء مختصر في علاقته بالتوبة أقول كلمتين صغيرين. أقول طبعا التوبة غير الإيمان، وغير الإيمان خالص، لأنه الكتاب بيتكلم عن التوبة وبيتكلم عن الإيمان. الرسول بولس لما كان بيتكلم في سفر الأعمال أصحاح 20 كان بيتكلم عن خدمته في وسط مدينة أفسس، فبيقول لخصوص كنيسة أفسس إن أنا شاهدا لليهود واليونانيين بالتوبة إلى الله والإيمان الذي بربنا يسوع المسيح. أعتقد أنه هنا التمييز واضح جدا، وبولس ينطق بالوحي ولوقا كتب بالوحي، عايز يقول لنا يا جماعة ميزوا ما بين التوبة إلى الله والإيمان الذي بربنا يسوع المسيح. في فرق بين الاثنين كبير قوي. أقدر أقول الفرق ببساطة شديدة أن التوبة مرحلة تسبق الإيمان. التوبة إلى الله هي عمل يأمر الله به جميع الناس في كل مكان. هذه التوبة ينشأ عنها الولادة من الله. أما الإيمان الذي بربنا يسوع المسيح فهو عطية من الله. العطية من الله عطية خالصة من أولها إلى آخرها، لا فضل للإنسان فيها. الرسول في أفسس 2 في كلامه الجميل عن الخلاص يقول العبارة المحفوظة: لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله. أنا أعتقد أن الشخص عليه أن يتوب توبة حقيقية، ده اللي يقدر يفهمه، ده اللي يقدر يعمله، ده اللي يقدر يتجاوب فيه مع الله ويستجيب لنداءات التوبة. وعندما يتوب الشخص توبة حقيقية، هنا يفسح المجال لعطية الإيمان الذي بربنا يسوع المسيح. لكن قبل التوبة من العبث أن نتكلم عن الإيمان الحقيقي، الإيمان اللي هو كإحدى وظائف العقل، فكل الناس مؤمنين، كل الناس مؤمنين، فالعقل الذي يفكر ويتذكر ويستنتج ويستنبط ويحلل، العقل أيضا يؤمن، فالإنسان قادر على أن يؤمن بسبب العقل، لكن هذا الإيمان تتشارك فيه كل الناس، كل البشر بيؤمنوا بغض النظر عن موضوع الإيمان. فالمسيحيين اللي اتولدوا في بيوت مسيحية طبقا لعقائد طوائفهم وخلفياتهم بيؤمنوا، لكن هذا الإيمان لا يخلص الإنسان. لكن الإيمان الحقيقي بيتكلم عنه العهد الجديد اللي بتوصفه رسالة العبرانيين، هذا الإيمان ليس من البشر، هو عطية الله، وهذه العطية تعطى للتائبين، فعلى الشخص أن يتوب توبة حقيقية، وسيعطيها الله الإيمان بربنا يسوع كعطية صالحة تجعله عضوا في جسد المسيح، تجعله ينال الحياة الأبدية، تجعله يسكن فيه الروح القدس، تجعله من المعينين للحياة الأبدية، أو تجعله شريكا في العروس. ده بقى بيميزه بامتيازات كثيرة جدا، نبقى نتكلم عنها بتفصيل في مرة أخرى، لكن بس حبيت دلوقتي أميز بين التوبة والإيمان، وواضح من كلام الرسول إنه كان يكرز بالتوبة إلى الله وبالإيمان الذي بربنا يسوع المسيح.
يا أخي ماهر، حضرتك قلت إن الإيمان عطية من الله، وبالتالي بيعطي حياة أبدية، فهل التوبة أيضا اللي بيتوبها الإنسان بتعطي حياة؟
يعني خلينا نكون واضحين في إن إحنا نقول لم يكن هناك إيمان بربنا يسوع المسيح قبل أن تكون هناك كرازة بربنا يسوع المسيح. يعني من الصعب أن أطلب من الناس أن يؤمنوا بربنا يسوع المسيح ولم تكن هناك كرازة بالرب يسوع المسيح. فبعد مجيء الرب يسوع المسيح بدأت الكرازة بالإيمان الذي بربنا يسوع المسيح. ده يولد عندنا مشكلة. طيب قبل ما يجي الرب يسوع المسيح، قبل ما يكون هناك كرازة بالإيمان الذي بربنا يسوع المسيح لمدة 4000 سنة، هل كانت هناك حياة أم لم تكن هناك حياة؟ بلا شك كان الله يعطي حياة للتائبين. في 4000 سنة كل من يتوب توبة حقيقية يولد من الله وينال الحياة، على الرغم من عدم وجود في ذلك الوقت لمدة 4000 سنة الكرازة بالإيمان بربنا يسوع المسيح. هيجي السؤال، وهل هناك فارق بين الحياة التي حصلوا عليها هؤلاء الأشخاص الذين تابوا والحياة التي ينالها الشخص بالإيمان بربنا يسوع المسيح؟ هي أقول أيوة، العهد الجديد بيشعرنا بهذا الفرق. الرب يسوع المسيح قال في يوحنا 10: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. وهنا الرب يسوع بيميز بين الحياة والحياة الأفضل. العهد الجديد لا يتكلم عن الحياة، لكن يتكلم عن الحياة الأبدية، والحياة الأبدية لم تظهر قبل تجسد الرب يسوع المسيح. قبل مجيء الرب يسوع المسيح بالجسد لم تكن الحياة الأبدية معروفة ولا متوفرة ليد الإيمان لكي ينالها الإنسان، لقد صارت معلنة بظهور الرب يسوع المسيح. الرسول يوحنا بيكتب كلام جميل جدا، بيقول لهم إن الحياة أظهرت. طبعا كلام غريب، واحد جاي بعد 4000 سنة يقول إن الحياة أظهرت. الرد المنطقي عليه يقول له: يا عم الحياة ظهرة ليها 4000 سنة وتفر نوع الحياة اللي هو بيتكلم عنه. لكن يوحنا كان عايز يقول حاجة، بعديها يقول إن الحياة أظهرت، الحياة الأبدية التي كانت عند الآب أظهرت. إيه بقى الحياة الأبدية؟ الحياة التي ظهرت في شخص الرب يسوع المسيح، نوعية الحياة التي عاش بها المسيح. الرب يسوع المسيح لما عاش على الأرض، طبعا احنا واضح في الكلام ده كله بنتكلم عن حياة روحية وليست حياة نفس جسدية اللي بتعيش بها الحيوانات، احنا بنتكلم عن حياة روحية يحيا بها الإنسان، الحياة اللي خسرها الإنسان بالسقوط. لما قال له موتا تموت، مات روحيا لكن كان لسه بيأكل وبيشرب وبيتزوج ويتكاثر، فالحياة النفس جسدية التي يشترك فيها الإنسان مع الحيوان مش هي دي اللي بنتكلم عنها، لكن احنا بنتكلم عن حياة روحية أعطيت للتائبين قبل مجيء المسيح، وحياة روحية تعطى بعد مجيء المسيح. الحياة الروحية التي تعطى بعد مجيء المسيح بنسميها الحياة الأبدية. هذه الحياة الأبدية ظهرت في الرب يسوع المسيح. فرجة، فرجة فعلا. يعني الواحد يتفرج عليه وهو ماشي، يقعد يشوفه بيتكلم ازاي، يقول يا ده كان ابراهيم حي بحياة روحية بس غير ده، كان داود حي بس غير ده، كان يوسف حي بس غير ده. ويقعد الشخص يتأمل في هذا الشخص وهو يخطو بخطواته الجميلة على كوكب الأرض، والناس تتفرج على الحياة الأبدية في معرضها الأصيل، معرض الحياة الأبدية، تظهر على مسرح عجيب وجميل في الجسد القدوس الخالي من الخطايا. والرسول يوحنا يقول فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس، والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه، إن العيون التي أعمتها الخطية لم تلمح هذا الصنف الجديد من الحياة لكي تعجب به، لكن الأشخاص الذين ولدوا من الله لمحوا في هذه الحياة فانجذبوا إليه. ده اللي يقوله الرب في يوحنا 3، إنه اللي يولد من الماء والروح، من لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله، ويقصد ملكوت الله في شخص الملك. يعني كانت الولادة من الله هي التي تجعل الأشخاص قادرين على رؤية هذا النوع من الحياة في هذا الشخص، وعلشان كده انجذبوا إليه واقتربوا منه وعاشوا معاه. لكن كان الخبر الرهيب العجيب إن هذا الإناء المقدس اللي يحوي هذه الحياة سينكسر، حبة الحنطة ستقع في الأرض وتموت. عاش 33 سنة فيه كانت الحياة، لكن فيه وحده قاصرة عليه وحده، هو والأب في السماء طبعا، لكن الخبر الرائع أنه كان عتيد أن يكسر على الصليب لتنساب منه هذه الحياة وتصبح في متناول الإيمان، والإيمان لما يأخذها تجري فيه نفس نوعية هذه الحياة. دي بقى حياة أبدية تمكن صاحبها مش من الدخول في علاقة مع الله بس، لكن تمكن صاحبها في العيشة في بيت الآب. يعني أنا بقول مثل بسيط جدا، يا جماعة اللي عايز يروح القمر لازم يجهزوه بأجهزة تمكنه من العيشة على القمر. اللي عايز يروح بيت الآب لازم يتجهز من هنا بصنف حياة يمكنه من العيشة في بيت الآب. بيت الآب ما يدخلهوش أي صنف حياة، لكن بيت الآب الأزلي لا يدخله إلا من حصل على الحياة الأزلية. بيت الآب الأبدي لا يدخله إلا من حصل على الحياة الأبدية. بيت الآب اللي هو مفهوش غير الآب والابن ما ينفعش يسكن معاهم فيه إلا أناس حصلوا على حياة الآب والابن، مش حياة من الله لكن حياة الله نفسه التي صارت متوفرة بموت ربنا يسوع، صارت ظاهرة بتجسده وصارت متوفرة بعد موته وقيامته. عشان كده الرب يسوع لما أمن الأموات عمل نفس الحكاية اللي عملها كالخالق في تكوين 2، نفخ وقال اقبلوا روحا قدسا، كان يعطي هذه الحياة الجديدة والتي ستصل إلى التلاميذ بسكنة الروح القدس. فبسكنة الروح القدس تصير لنا الحياة الأبدية اللي هي نفس نوعية حياة الله. دي تمكننا بقى من السكنة مع الله، تمكننا من فهم الآب والابن وعلاقة مع الآب والابن. لكن الحياة التي تعطى بالتوبة، ودي اللي كانت موجودة من بدء الخليقة والسقوط، هذه الحياة ليست هي الحياة الأبدية، وإن كانت بلا شك أبدية، أبدية بمعنى أنها خالدة. لكن عايز أقول حتى حياة الأشرار برضو حياة أبدية من وجهة معينة أنها خالدة. فالحياة اللي كانوا بياخدوها بالتوبة هي حياة دائمة، حياة إلى أبد الآبدين، حياة روحية تمكنهم من الشركة مع الله، من العيشة مع الله، من إرضاء الله، طبعا تنجو بهم من الهلاك الأبدي، مش عايزة كلام لأنهم أخذوا حياة من الله، لكن ما يقدروش يكونوا في بيت الآب، ما يقدروش يكونوا أعضاء في جسد المسيح. وده اللي أوجد التميز اللي أشار إليه الرب بين مؤمنين العهد القديم ما نالوا الحياة، وبين كل من ينال الحياة الأبدية الآن، لما قال الرب يسوع أنه من بين المولودين من النساء ليس نبي أعظم من يوحنا المعمدان، لكن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه بسبب صنف الحياة، ليس بسبب سلوكيات أدبية أو قيم تكريسية، لأنه محدش فينا تكرس زي المعمدان، لكن هنا بسبب نوع الحياة. يبقى إذن التوبة تعطي حياة بمعنيين، معنى سلبي نجاة من الهلاك، مفيش دينونة ولا هلاك، وبمعنى إيجابي تعطيهم طاقة للشركة مع الله والفرح بالله واللذة مع الله والعشرة مع الله وظهور كل الثمار الروحية اللي الله بيطلبها. أما الحياة الأبدية فهي حياة لكن لها بعد أعمق وأبعد، فهي حياة الله الأزلي اللي تمكن الإنسان طبعا تديله كل الامتيازات بتاعت الحياة العادية الحياة الروحية، لكن الإضافة أنها تمكنه من السكنة الأبدية في بيت الآب مع الآب ومع الإبن، وده الشيء الجديد اللي بيميز مؤمنين الكنيسة. أعتقد ده ربما يفسر لنا الكلام اللي اتقال في أعمال 13، وآمن جميع الذين كانوا معينين للحياة الأبدية. فالحياة الأبدية تعطى بالتعيين، لكن الحياة تعطى بالأمر للتائبين. يعني الحياة العادية حياة روحية عادية اللي كانوا بينالوها كل المؤمنين في العهد القديم أو كل التائبين، كل من يتوب نتيجة طبيعية لأنه تاب يأخذ حياة، أي شخص يتوب يأخذ حياة، ما فيش تعيين هنا للتوبة وبالتالي تعيين للحياة، لكن الحياة الأبدية يحصل عليها المعينين للحياة الأبدية.